الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، فنحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الإيمانية الربانية، فيها نبين الحقائق لا ندافع، لأنه ليس للإسلام سوءة يدافع عنها، ولا نهاجم، لا نجرح أحدا، لأن القرآن علمنا الأدب، ولأن صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا حسن الخلق. وإنما سبيلنا في كل ذلك هو بيان الحقائق كما أرادها ربنا سبحانه في القرآن الكريم، وكما بينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة. أحبة الإيمان، قضية اليوم قضية خطيرة وعامة، وقضية لصيقة بالواقع الذي نعيشه، نحاول أن نفهم سويا، وأنا أحتاج إلى مزيد من المشاركة والمداخلة، أحتاج رأي الإخوة والأخوات من المؤمنين والمؤمنات، من الأساتذة، من المفكرين، من العلماء، عبر المداخلات التليفونية أو عبر الرسائل القصيرة SMS. قضية اليوم قضية قد تكون مثيرة لاستفهامات كثيرة وتساؤلات عديدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند ثقافة التسامح، بدعوة من الملك عبد الله ملك السعودية أكرمه الله، عقدت ودعت لمؤتمر الحوار بين الأديان. حضر هذا المؤتمر قرابة 80 دولة لهم تمثيل رفيع على مستوى رئاسة الوزراء أو فوق ذلك، من بينهم حضر 20 رئيسا من رؤساء الدول. كان ذلك يوم الأربعاء والخميس 12 و13 نوفمبر هذا الشهر 2008. واقترح العاهل السعودي الذي دعا إلى جبهة موحدة لتعزيز التسامح في العالم، معتبرا أن الإرهاب عدو لكل الأديان. شاركت الدول الإسلامية في المؤتمر وطالبت الوفود الإسلامية، من هنا نريد أن ننتبه، طالبت الوفود الإسلامية بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر في الأمم المتحدة، مؤتمر حوار الأديان، أن يتضمن نصا يجرم ويحرم الإساءة للأديان أيا كان ذلك الدين، يجرم الإساءة إلى المقدسات أيا كانت هذه المقدسات لأي دين، ويرفض التمييز الديني والطائفي. واعتبرت هذه الوفود أن في ظل هذا الحوار وظل التسامح وظل ثقافة التقارب والفهم والوعي ستجد قبولا لهذا الأمر، لأنهم لا يطلبون شيئا للإسلام وحده. لكن المفاجأة كانت خطيرة للغاية، جاءت مخيبة للآمال. إسخل البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه الأمين العام للأمم المتحدة من أي إشارة قريبة أو بعيدة تجرم الإساءة للأديان بزعم أن ذلك على حسب تعبيرهم يتنافى مع حرية التعبير. دفع هذا الإحباط وخيبة الأمل كثيرين من المفكرين وعلماء الإسلام إلى التعقيب على نتائج المؤتمر، بالتأكيد على أن الغرب، هل الغرب يريد حوارا حقيقيا، وأن ما يتم هو حقيقة حوار، أم هي عفوا في اللفظ غير العربي لكنه عرب باستعماله الكثير ديكورات شكلية، وأن الأجندات تعد سلفا والنتائج تجهز بشكل سابق التجهيز، بل إن مثل هذه الأمور كما يقول علماؤنا تفرض على المسلمين فرضا دون أي حق فيه الاعتراض أو التعديل أو تقديم البدائل. الأسئلة تظهر أمامكم على الشاشة. هل حقيقي أن صدور قرار بتجريم الإساءة للمقدسات والأديان هو ضد حرية التعبير كما يزعمون؟ أين يكمن الخطأ؟ ومن يرفض من؟ من المعتدي وما المغزى؟ أريد أن أسمع إجاباتكم وتعقيباتكم عبر التليفون وعبر رسائل SMS، وأنا بدوري كشريك في هذه الحلقة لكم إن شاء الله أحاول أن أجيب معكم. نحن شركاء، وبعد ثلث الساعة سوف نفتح الباب لاستقبال المداخلات. أما من الآن يمكنك أن تشارك بالرأي عبر الرسائل القصيرة. ما مرجعية الطرفين المتحاورين؟ بداية نريد أن نفهم، نحن نناقش بشكل عقلي، نناقش بشكل فيه خلق وفيه تؤدة، لأن القرآن علمنا أن نجادل بالتي هي أحسن، علمنا الخلق. مرجعية الطرفين على الجانب الإسلامي، مرجعية الحوار عندنا ما آفاقها بالنسبة إلى الآخر؟ الإسلام اعترف بالآخر، الإسلام جعل الآخر جزءا من نسيجه، حتى منه، أيا كان ذلك الآخر، مادام عايش معنا فالإسلام يعترف به، يعطيه حقوقه، يؤمنه. ولذلك هذه الحقيقة تتضح من خلال أمرين، من خلال النصوص الشرعية في الإسلام. إيه النصوص اللي عندنا يا أحباب؟ القرآن والسنة، هذا الطرف الأول محور. الثاني من خلال التطبيقات العملية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، للخلفاء والصحابة رضي الله عنهم من بعده، للأمة في لحظات التسيد، أن تسيد المسلمون وأن تمكنوا وكانت لهم الغلبة. نرى هذه المرجعية، أنه يعني يعترف بالآخر، أنه حريص على الآخر، أنه يجعل الآخر نسيجا وجزءا منه. وانظر إلى القرآن الكريم، الآيات المشهورة جدا جدا، يعني يعرفها المسلم وغير المسلم أيضا، خواتيم سورة البقرة، قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هل رأيت أن الآخر من الأنبياء والكتب هم جزء من إيماننا، جزء من عقيدتنا؟ انظر إلى كلام ربنا في القرآن الكريم، قال ربنا في سورة فاطر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. شفت؟ هل رأيت؟ مصدقا لما بين يدي. والآيات في ذلك كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 3 سنن جسدت رؤية الإسلام للآخر الديني. نحن نريد أن نظهر عظمة الإسلام الذي يستنكرون أمره، الذي يرفضونه، الذي لا يعترفون به ولا بنبيه ولا بقرآنه، ثم يدعون إلى الحوار. انظر إلى الإسلام، الدين الأكثر سماحة، الدين الأكثر رحمة، الدين الأكثر عدلا، الدين الأكثر قبولا للآخر. تأمل معي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جسد النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الإسلام للآخر الدين من خلال 3 سنن من سننه الشريفة. أولى هذه السنن نموذجا للعلاقة بالآخر اليهودي. انتبه معي، يبقى أول سنة وضعها حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع الآخر نموذجا للعلاقة بالآخر اليهودي. هي إيدي، هي الصحيفة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الهجرة. بعد الهجرة على طول النبي لما ذهب إلى المدينة، من بين الأعمال التي أقامها وفعلها هي الصحيفة التي كتبها، تنظم العلاقات وتنظم المعاملات بين المسلمين وبين الآخر الديني الذي كان في المدينة وهم اليهود. المحاور الأساسية لهذه الصحيفة تدور حول ماذا؟ إيه المعاني اللي دارت حولها هذه الصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحديد العلاقة مع الآخر الديني اليهودي في المدينة؟ تدور حول المساواة والعدالة بين الفرقاء في إطار الأمة الوليدة وبواكير الدولة الجديدة، كما تنص على أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. هل رأيت هذا الإنصاف؟ وهل رأيت هذا العدل؟ وهل رأيت هذه السماحة؟ اللهم صلِّ وسلِّم على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد، وأعظم وأكرم بدين الإسلام، الدين الأكثر سماحة، الدين الأكثر رحمة، الدين الذي هو أكثر الأديان قبولاً للآخر الديني. ثانية هذه السنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدد المعاملة مع وشكلها وإطارها مع الآخر الديني، السنة الثانية جاءت نموذجا للعلاقة بالآخر النصراني، وهي الوثيقة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران عهدا بين الدولة الإسلامية الوليدة وبين النصارى. كتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجران وحاشيتها وسائر من ينتحل دين النصرانية في أقطار الأرض، لهم إيه؟ جوار الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم على أموالهم وأنفسهم وملاتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. شوف النبي بيتعهد بإيه؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أحمي جانبهم. ده الأكثر من هذا أيها المؤمن الكريم، أيها الأخ الكريم، أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للآخر النصراني يقول: من ظلم، هذا ما أخرجه أبو داود في كتاب الإمارة، من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. اللي دافع عنه حضرة المصطفى النبي عليه الصلاة والسلام عن الآخر الديني، رأيت هذا الإنصاف من نبي الإسلام ومن الإسلام؟ وهذه الوثيقة التي يكتب فيها هذا البيان. وتطبيقا لهذه الوثيقة سأقرأ عليك ما رواه الحاكم في المستدرك وغيره عن تطبيق عملي لهذا المعنى. لكن قبله أريد أن أتعجل بذكر النموذج الثالث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء نموذجا للعلاقة مع الآخر من أهل الديانات الوضعية، يعني لا هو يهودي ولا نصراني ولكن من أهل الديانات الوضعية. على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عرض أمر معاملة أصحاب الديانات الوضعية على مستشاريه من الصحابة بالمسجد النبوي، أشار عليه الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قائلا: أشهد يا عمر، سيدنا عبد الرحمن بيقول لسيدنا عمر أشهد، أنا أشهد يا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، عملوهم زي ما بتعاملوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هذه حضارة الإسلام، بل إن الأمر لا يمتد إلى الموقف في الإسلام إلى أكثر من هذا في التطبيق العملي. القرآن الكريم أكد أن الاختلاف الدين لا يجوز أن يكون مدعاة للظلم أو التغابن، وأنه إذا كانت هنالك أطراف معادية وبيننا وبينها خصام فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات العدالة. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن يا أحبة هو البغض. لا يجرمنكم، لا يحملنكم بغضكم لقوم أو لأناس أو لأمة أو لأهل ملة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تطبيق العملي لهذه الآيات يمكن أن نراه. سيدنا عمر ابن الخطاب لما قدمت له شكوى من شاب نصراني في ابن من فاتح مصر، عمرو بن العاص، وقال له: لقد ضربني. أجابه على الملأ وأعطاه وقال له: اضربه. وبعدين قال له: تحب تضرب أبوك كمان؟ ليه؟ قال له: لأنه ما ضربك إلا بسلطان أبيك. قال: لا، أخذت حقي. هل رأيت إنصافا أكثر من هذا الإنصاف؟ ابن من؟ ابن عمرو بن العاص يقتص منه لشاب من عموم الناس من أهل النصارى. هل رأيت إنصافا كهذا الإنصاف، وعدالة كهذه العدالة، وعظمة كهذه العظمة؟ يعني إيه أحباب؟ يعني يا من تسمعني في كل بلد وواد، الخير الإسلامي والسماحة الإسلامية والحرية التي عندنا التي هي التزام ديني واحترام للآخر، اسمع مني، ليست لنا وحدنا. الديمقراطية بتاعتهم لهم وحدهم، الحرية الدينية لهم وحدهم، كل هذه المعاني التي يفتخرون بها لهم وحدهم. أما في الإسلام فهذه الميزات وهذه الأخلاق ليست لنا وحدنا، بل هي لنا ولغيرنا حتى من أعدائنا. عدالة لا تتخلف، سماحة لا تتخلف، حب لا يتخلف، رحمة لا تتخلف. نحن لا ندعي أشياء ونصنع خلافها، نحن لا نضلل باللغة، وإنما القرآن علمنا الصدق ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الرحمة والسماحة. كيف لا وهو عنوان هذا الدين؟ الإسلام هو دين الرحمة، لقول الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل رأيت هذه السماحة؟ من المواقف العملية أيضا التي تؤكد أن الإسلام دين يقوم على معاملة السماحة ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي وقمنا صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسه؟ انظر النبي يردنا إلى عموم الأخوة الإنسانية، انظر إلى جلال هذا الخلق وهذا الاحترام. إنه صاحب الخلق العظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أنا وعدتكم أن أقرأ لكم شيئا من هذا الخلق وهذا التطبيق العملي كتطبيق عملي مما أخرجته كتب السنة بروايات عديدة رواه وأخرجه الحاكم وأحمد وصححه الذهبي. الحديث مشهور، والرواية دي عن يهودي أسلم أنه قال: لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا أمرين أريد أن أستوثق منهما. الأول: يسبق حلمه غضبه، والثاني: لا تزيده شدة جهل الجاهل عليه إلا حلما. فكنت أتلطف، ده اليهودي الذي أسلم زيد بن سعنة، كنت أتلطف في مجالس النبي حتى أختبر فيه هاتين الصفتين حتى جاءت الفرصة. ذلك أنني ابتعت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن، فلما كان قبل الأجل بيومين أو ثلاثة أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه، مسك النبي مسكة جديدة كده وأغلظ له بالقول وقال له: ألا تؤدي ما عليك يا محمد؟ فوالله إنكم يا عبد المطلب لقوم مطل، أنتم يعني أنتم تماطلون في أداء الدين. ده كلام شديد أن يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان يعني يريد أن يهذب هذا الرجل وأن يمنع هذه الإساءة إلى النبي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك، يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التقاضي. اذهب به يا عمر فقضه حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته، أي مكان تخويفك له. أرأيت هذا النبي الكريم ورأيت الإسلام مع الآخر كيف كانت معاملته؟ هذه نصوص القرآن وهذه نصوص السنة النبوية المطهرة. وحينما دخل الرجل وأكرمه سيدنا عمر عاد الرجل مؤمنا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. السماحة مع الآخر. سيدنا رسول الله كيف فعل عند فتح مكة مع الذين طردوه وآذوه؟ كيف صنع مع باكورة الاتصالات؟ أمتنع عن كلامي وأفضل المداخلة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا حبيبنا.
مرحبا أستاذنا.
مرحبا.
أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا.
تفضل يا دكتور جمال. بارك الله.
أستاذنا كما تعلمون يعني صار من المألوف في دوائر الفكر الغربي أن يتهم الإسلام والمسلمون دينا وأتباعا بالتعصب ومقتل الآخر، بل لقد شاعت هذه الاتهامات وذاعت على ألسنة غلاة العلمانيين وأقلامهم في ديارنا نحن. ونحن نذكر تعقيبا على هذه الافتراءات بأن قساوسة دير سانت كاترين بسيناء وهم من الأرثوذكس قد رفضوا أن يصلي بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني داخل الدير عند زيارته له في فبراير سنة 2000 ميلادية، لأنه ببساطة غير مؤمن في نظرهم. هذا بينما فتح رسول الإسلام العنصري المتعصب فتح مسجد المدينة قبل 14 قرنا لنصارى نجران كما تفضلتم وأشرتم ليصلوا صلاة عيد الفصح. تلك هي الحقيقة المقلوبة الآن، وبناء على هذا الوضع المعكوس تنطلق جولات الحوار وتتتابع فصوله طيلة العقود الأربعة الأخيرة دون جدوى. لكن على أي حال، ما المقصود بالحوار لكي ينضبط مفهومه؟ إن كان المقصود هو المعنى العريض للكلمة ومفاده استعراض تاريخ العلاقة بين الطرفين وواقعها على الأرض بغية التفاهم حول بعض إشكالياتها، فهذا ممكن ومقبول وقد يأتي بشيء من الفائدة. أما إن كان المستهدف بالحوار صلب العقائد فهذا غير مثمر ولا نفع فيه ولا جدوى منه، لأنه سوف يصطدم بنقاط جوهرية صلبة غير مطروحة للمناقشة والمساومة، كعقيدة كون القرآن وحي الله عند المسلمين، وكون المسيح عليه السلام ابن الله أو هو الله لدى الآخرين. فمحور المسيحية شخص، ومحور الإسلام كتاب، وكلمة الله تجسدت في المسيحية لحما هو عيسى عليه السلام، وتجسدت في الإسلام كتابا هو القرآن على حد تعبير مراد هوفمان. ولكن رغم عدم جدوى هذا المسلك وهذا التصور للحوار على الأخص من وجهة نظر المسلمين، إذ لا يخفى على أحد أن المسلم الحق مستحيل أن يرتد عن معتقداته. أقول على الرغم من عدم جدوى هذا المسلك، فإنه يبدو أن المتصور والمبتغى لدى الفاتيكان هو هذا الثاني، الذي هذا الفاتيكان الذي يعتبر المسلمين مهرطقين يجب إعادتهم إلى حظيرة الإيمان تحت شعار لا نجاة ولا خلاص خارج الكنيسة. وبناء عليه فقد سلك الطرف الآخر لتحقيق أهدافه ونيل أغراضه عبر تاريخ العلاقة بين الطرفين شتى الوسائل عسكرية ومدنية، فما لا يحققه السيف قد يحققه القلم، ومن لا تخضعه أسلحة الدمار قد يضله الحوار، على طريقة من قال إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوفهم أقلامه. والخلاصة يا سيدي أن المغزى على ما يبدو هو الإملاء والإجبار للتفاهم والحوار، والمستهدف هو الإسلام الطريد الشريد وحده. وإلا فما معنى أن يصدر الفاتيكان وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح مما يطعن في صلب عقيدة الصلب، ويعتذر لليهود عن جرائم النازية وللفيتناميين وغيرهم عن وحشية الغرب الاستعمارية، ويأبى في الوقت نفسه أن يعتذر للمسلمين عن مجازر الحروب الصليبية، وهو الذي أوقد نارها وأشعل أوارها. فعن أي حوار يتحدث الآخر إذن ويدعو المسلمين إليه، ولسان حالهم يقول كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. معذرة للإطالة.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا دكتور جمال. دكتور جمال أكرمنا بأنه أكمل القضية، فأنا تناولت منطق الحوار عندنا ومنطق المعاملة عندنا، وانتقل هو بقفزة طيبة وزكية إلى منطق الحوار عند الآخر. جزا الله الدكتور جمال خيرا على هذه المداخلة التي تزيدنا وعيا وفهما. وننتقل إلى التطبيق العملي، وهذا مراد ومقصود أن أوضحه وأن أؤكده وأن أبينه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسوة الأمة وهو قدوة الأمة، حين فتح مكة، حين تسيد الموقف، حين تمكن، لم يوافق أن يكون هذا اليوم كما وصفه أحد الصحابة يوم الملحمة، ولكن وصفه بأنه يوم المرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بالانتقام ممن آذوه، ولكنه فتح لهم أبواب الأمان. قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، عفا وصفح. وعلى رسله وعلى هديه صلى الله عليه وسلم صنع سيدنا عمر حينما ذهب ليتسلم بيت المقدس، أمنهم في كنائسهم ومعابدهم مع مداخلة طيبة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
إزيك يا دكتور محمد؟
مرحبا.
بالنسبة للموضوع بتاع حوار الأديان،
أيوة،
اللي هو في الأمم المتحدة، إحنا المسلمين راحت عشان تتحاور معاهم، إحنا عارفين رايحين نتحاور في إيه وعشان إيه. المفروض أنا كمسلم رايح أتحاور مع حوار الأديان، ما إحنا عندنا الدين بتاعنا، والرسول صلى الله عليه وسلم في حواراته مع الأديان كلها وكافة الأديان كلها عندنا موجود، نتحاور إحنا مع بعضنا ونشوف نفسنا إحنا مع بعضنا كمسلمين، ونشوف إيه اللي بيننا إحنا الحقيقة هنا، ونشوف مع بعض المهوف الدول العربية والإسلامية محتلة من الغرب، وهنا وهنا الكلام ده كله نتآلف ونتكاتف ونشوف الإسلام بيقول لنا إيه ونطبقه في بلادنا، ونقدر نرد عليهم بالحب القرآن والسنة. لكن أنا روح النهاردة أقعد مع الأمم المتحدة أتحاور حوار الأديان، يملوا علينا حاجات إحنا الإسلام عرفنا ونورهنا، فالمفروض يعني ما كانش يحصل في دول مسلمة وفيها أساس فيها علم وفيها كل حاجة عارفين بينا. والحمد لله
وصل رأيه.
أتمنى أن أنا أسمع عن حوار الأديان، أن المسلمين يعني كلهم يتكاتفوا مع بعض ويتحاوروا ويتأسوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فأشكرك يا دكتور.
أشكرك يا سيدي، أشكرك، وصلت فكرتك. والأخ الفاضل الذي داخلنا إنما هو يريد هذه الأولوية بأن أكون هناك حوار إسلامي إسلامي يجمع هذه الأمة ويجمع شتات هذه الأمة، وننظر في هذا الواقع المتأزم الذي جعلنا أشتاتا. كل الشكر والتقدير لك ولوجهة نظرك ولرأيك. مع مداخلة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الأستاذ فريد إبراهيم المتحدث، الأستاذ فريد إبراهيم رئيس القسم الديني بجريدة الجمهورية، وأنا أشكره بداية لأني لجأت إليه في فهم هذه القضية، فهو من الذين أسهموا في الإعداد المعلوماتي لهذه الحلقة. تفضل يا أستاذ فريد.
أنا بشكر حضرتك.
تفضل.
بأدعو لك بالتوفيق.
أمين.
فأنت من العلماء العاملين.
يا رب.
جلالتكم لا تكتفي بما تقدمه من علم في محاضرات الدرس، ولكنك تسعى إلى الناس في كل مكان، لأنك تدرك ما مدى هذا الجهاد وقيمة هذا الجهاد. وتعليقا على ما تم من حوار للأديان، هناك سؤال كبير يجب أن نناقشه ونحلل الكلام الذي ذكر في الحوار. أولا، هل الغرب يعترف بالآخر؟ إذا قرأنا ما قاله الزعماء في الأمم المتحدة أو الملوك والرؤساء، ندرك هذه الحقيقة، وندرك حقيقة عارية أنهم يعاملوننا كما يعاملون الذئاب في رعايتها للغنم، ويعاملوننا كما تعامل الثعالب الدجاج، فهم يريدوننا ويريدون ديننا. لكن الحوار هو أبعد شيء، ففي اللحظة التي كان يتحدث فيها رئيس إسرائيل بيريز عن السلام وخطة السلام والخطة العربية، كانت تدك غزة، فهناك جنوده يدكون غزة وهو يحدثنا عن السلام. وفي اللحظة التي يحدثنا فيها الرئيس بوش عن الحرية والديمقراطية وما دفعته أمريكا من أجل المسلمين ومن أجل الدفاع عن المسلمين، وحدد أفغانستان والعراق وبغداد، فجنوده يقتلون المسلمين في بغداد، وجنوده يقتلون المسلمين في أفغانستان، وجنوده الذين دافعوا عن كوسوفا.
يظهر أن الصوت به مشكلة.
الاتحاد السوفيتي.
فالقضية
أكبر من ذلك.
والقضية
لابد أن نقرأ قراءة جيدة ما قاله هؤلاء. المسلمون ذهبوا بقلوبهم يطالبون العالم بأن يواجه الإساءات للأديان، ولم يقولوا للإسلام. ولكنهم وجهوا بهذه المواجهة الغريبة، وجهوا بكلام يختلف بعيدا، وعادوا بالخسائر كما قالوا. صحيح ديننا يأمرنا بالحوار ويطالبنا على مدى الخط بالحوار، لكن الذين يحاوروننا لا يعترفون بنا، وهذه هي مشكلة المشاكل.
جزاك الله.
وأنا أريد أن أقول إن أمريكا كانت تستطيع أن تسجل نفسها في التاريخ راعية للحريات، إلا أنها على يد بوش الراحل هذا أبت على نفسها أن تكون كريمة وشريفة في التاريخ، وإنما أرادت أن تسجل نفسها في سجل الجلادين، سجل القتلة، سجل مستبيح الشعوب. فعاثت في الأرض فسادة. كان يمكن أن تقر العدل في العالم، ولو أقرت العدل لما وجد الإرهاب، كما قال الملك السعودي، قال إن المشكلة هي الإرهاب. لكن بوش رد وهو يقول إن الله دعا الناس لمعارضة كل من يستغلون اسمه لتبرير أعمال العنف. فما هو العنف؟ يعرف لنا الإرهاب الأول، ويحدثنا عن معنى الإرهاب، ثم يحدثنا عن الدين وعلاقاته
بالأرض. يا أستاذ فريد، فيما أهديت لي من معلومات، العاهل السعودي كان من ضمن كلماته أنه بيّن الدافع وراء العنف الموجود في العالم، أن الظلم والمبالغة في والإفراط في استعمال القوة والظلم هو من نتائجه أن يكون هنالك ذلك العنف. تفضل.
وهذه هي الحقيقة. وما قاله الملك عبد الله هو الحقيقة. فالعدل هو كما نقول العدل أساس الملك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تشتت. فهي العدل أساس الملك. ولو أي قوة كبرى تمكنت، كما حدث المسلمين منذ فترات الازدهار، استطاعوا أن يحكموا بالعدل فازدهر العالم، ارتفعت الحضارة. لكن أمريكا تسقط الآن بسبب إرهابها وعدم عدالتها.
شكرا. أشكرك يا أستاذ فريد على هذه المداخلة التي زدتنا فهما ووعيا. والأستاذ فريد إبراهيم رئيس تحرير الصفحة الدينية في جريدة الجمهورية أجابنا عن من يرفض من. الإسلام ليست له مشكلة مع الآخر، المشكلة أن الآخر يرفضنا، لا يؤمن بنا، لا يعترف بنا. مع مداخلة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك
الأخ الكريم؟ مرحبا بك.
الله يجزاك خير.
أوحشنا صوتك الزكي.
الله يجزاك خير يا شيخ. كيف حالك؟
الحمد لله.
والله دائما ما شاء الله مواضيعكم بالصميم.
الحمد لله.
ولا تتكلفون، بل تحاكون الواقع وما يحدث لنا.
فضل.
وما يجري لنا.
نعم.
فوالله جزاكم الله خير على مثل هذه المواضيع. لقد قابلت أناس أمريكان.
نعم.
فسألت يعني كيف اعتنقت الإسلام؟ قالوا اعتنقنا الإسلام بسبب بوش. بوش هو الذي هداهم إلى الإسلام بعد الله سبحانه وتعالى.
احنا نشكره كذا.
تكلم عن الإسلام. سمعنا كلمة الإسلام من بوش، لم نسمعها من أحد. فالإسلام لم يأتيهم بالدعاة، لم يأتيهم إلا بطائرات بن لادن، إن كان بن لادن أو غيره. لا معنى. فالدعوة جميلة، الدعوة بالحكمة والدعوة بالسلاح أجمل. فإلى متى ونحن كأننا نأتي ببعار عندما نتوسل إلى هؤلاء المجرمين أو الضائعين؟ يجب أن نكون أقوياء، لا يجب أن نتوسل إليهم أو أن نقول لهم نرفض الإسلام، يعني كأننا نحن الذين أتينا بالباطل. هم الذين يجب أن لا يقبلوا الإهانة. نحن يجب أن نرفض، نحن الذي نجب أن نرفض أفكارهم كلها.
نعم،
تعبنا والله من الذلة يا شيوخنا.
نعم،
تعبنا
يا سيدي. نعم،
من الذلة. نريدكم أن توجهوا برامجكم إلى الرؤساء. توجهوا إلى رؤساء الدول، دعونا نحن الشعوب، فنحن لا حول لنا ولا قوة. توجهوا إلى رؤسائنا، خاطبوهم. أنتم العلماء، أنتم الذين بأيديكم الحل والربط، فأنتم والله كمن يشعلنا ويتركنا حتى نحترق، ومن ثم ننام فنصحوا من الغد. وعلى هذه الطريقة كلموهم، خاطبوهم، خاطبوا رؤساء الدول، خاطبوا، اجتمعوا أيها العلماء. نرى علماء هنا لا نراهم في القنوات الثانية، ونرى علماء كأنكم أنتم أيضا بعيدين عن البعض. والله أتمنى أن تكونوا جميعا، وآسف للإطالة، ولكم الحب والله.
مرحبا، أشكرك عليكم. سيدي أشكرك، أشكرك. هذه المداخلة الذكية الطيبة بتضعنا أمام مواجهة، مواجهة حقيقية، حتى يكون الحوار فعالا، أن تكون لنا قوة، أن يكون بيننا تعاون، أن يكون بيننا تناصح بين العلماء وبين القادة وبين الساسة وبين المفكرين، أن تجتمع الأمة، أن تتوحد الأمة حتى تعود إلى قوتها، حتى يكون لنا شأن. ليه؟ لماذا؟ الأخ في المداخلة نبهنا إلى شيء مهم في الحوار. كل إنسان بيتكلم في السياسة على قد قوته، على قد قوته، على قد حوارك. فرصيد كلماتك إيه من قوتك المالية وقوتك الاقتصادية وقوتك العلمية وتمكنك و إلى آخره حتى يكون لك شأن. فنريد أن ندفع المهر وأن نجعل الحوار مفيدا حين نتوحد، وحين ننتهي عن هذا الخلاف، وحين نتناصح، وهذا أمر في غاية الأهمية. مع اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
مع اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا بنتي، مرحبا.
الله يسلمك.
تفضلي.
انا والله مشكورك يا عم الشيخ على البرامج بتاعتكم الدينيه، وما اقول لك يعني ان انا اهتديت يعني من تحت ما استمعت القنوات دي الدينيه
الحمد لله.
وربنا يديكم الصحه كده ويجعلكم ديما للخير وللناس يعني، عشان يا ربنا يهديهم.
امين. للخير
وللناس يعني، عشان يا ربنا يهديهم. والله يا عم الشيخ انا عايز من حضرتك يعني مساعدك.
طيب لو في أنا تحت أمرك، خدي رقم التليفون من أو سيبي رقم تليفونك مع الإخوة في الكنترول، وسوف أتصل بك بعد الحلقة. شكرا لمداخلتك، وربنا يزيدك هداية وتوفيق إن شاء الله، وينفعك بما يقال في هذه القنوات الدينية من خير وتوجيه. نكمل الرحلة مع عظمة الإسلام، هذا الدين الذي هو أكثر سماحة، أكثر رحمة، أكثر قبولا للآخر. ليست لدى الإسلام مشكلة، المشكلة لدى الآخر الذي لا يعترف بنا. من يرفض من؟ نحن نرفض الآخر، الآخر هو الذي يرفضنا. من المعتدي؟ نحن لا نعتدي، بل الآخر هو الذي يعتدي علينا. تعالوا نرى الرحلة والقصة. سيدنا رسول الله هكذا كانت منه الرحمة والسماحة عند فتح مكة، هكذا سيدنا عمر، صلاح الدين أيضا في الحروب الصليبية الخطيرة جدا، قتلوا من المسلمين العشرات الآلاف بل مئات الآلاف. فلما انتصر صلاح الدين أبى أن يعاملهم بالمثل وعفى عنهم، حتى أن الفداء كان مسألة رمزية، وأطلق الصراح بدون فداء للقساوسة والشيوخ وكبار السن، حتى أن المرضى وكبار السن جعل لهم معونة تعينهم على الحياة. انظر إلى هذه الرحمة، وانظر إلى هذا الإكرام. هكذا حين تسيد المسلمون لم يكن منهم القتل ولم يكن منهم التشريد، وكان الفاتحون لبلاد الإسلام والبلاد التي فتحوها لم يكن بغيتهم لا أن يأخذوا ثروة ولا أن يأخذوا مغنما ولا أن يحتلوا أرضا، ولكن هم يحرروا الأرض لأصحابها لأهلها، يتيح لهم الفرصة لهذا الدين، وما دخل أحد الدين قهرا أو ذلا أو إرهابا أو تجويعا بأي لون من الضغوط، وإنما لما رأوا من أخلاق الفاتحين دخلوا الإسلام وانتفعوا به. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نكون على وعي بها حين نتحدث عن الآخر ونتحدث عن حوار الأديان ونتحدث عن هذه المسائل وهذه الأمور. مع اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
يا دكتور أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة.
قولي.
المشكلة مش فينا إحنا.
أيوة.
المشكلة فيهم هم.
آه.
وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ونبهنا على كل اللي بيتقال واللي بيحصل لنا ده. بس للأسف الناس مش فاهمة حاجة، أو ممكن الناس فاهمة وخايفة. المفروض أيوة. المسلم ما بيخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. احنا ليه ما ليه احنا ما بنطبقش الكلام ده؟ احنا ديننا دين الرحمه، رسولنا نعم. رسول الرحمه
عليه الصلاه والسلام.
يعني سبحان الله المفروض المسلم يكون عنده يعني شجاعه وقوي، ما يخافش ولا هاب الا الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى قادر ينصرنا، وان شاء الله النصر جاي قريب.
امين يا رب.
واشكرك جدا يا دكتور
الاخ. شكرا يا بنتي، ده مداخله مركزه وذكيه وواعيه، هذا وعي طيب. مع اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم تفضل. مرحبا.
الشيخ محمد الحقيقة يعني الحلقة ممتعة جدا.
تفضل.
ويعني كانت دسمة كتير جدا. أنا الحقيقة ثقافتي مش كبيرة لكن لي رأي صغير.
تفضل.
أنا
يا سيدنا.
على قد ثقافتي المحدودة يعني.
تفضل يا سيدنا. تفضل.
يعني أنا يعني ما تابعتش الموضوع في أثناء حدوثه اللي هي الاتصال بالأمم المتحدة إلى
نعم.
آخره
نعم.
لكن أنا شفت مشهد كده أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر كان موجود
نعم.
والشيخ علي جمعة
نعم.
الحقيقة أنا يعني لي عتب عليهم، أنا راجل بسيط وقلت مع نفسي أن مش ممكن يكونوا هم دول، لدرجة أن أنا يعني حتى كمان يعني هتب هم رايحين لي مع بيريز يعني هل ده يعني منطقية؟ يعني بالنسبة لي أنا ما قابلتش هذا يعني
نعم.
جايز يكون عندهم مبررهم لكن
نعم.
أنا كراجل بسيط يعني لي عتب كبير على أنهم
نعم
حضروا
لأنه نعم.
المفروض يعرفوا من البداية أن ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا لما احنا نبقى أخوياء عشان
نعم.
الغير يسمعني
نعم.
لما احنا نتحد مع بعض الغير يسمعني
نعم.
لما نتفق علماء الدين حتى كلنا مع بعض على رأي سواء
نعم.
نبقى ده احنا دلوقتي بنهاجم بعض شيعة أيوة. سنة
أيوة.
يعني الامور دي احنا عايزين ننتبه
حاضر.
مع بعض بالبعض عشان الخير يسمع
وصلت
عشان
الفكرة نعم.
انت اشرت الى هذه
حاضر.
النقطة اشارة لطيفة
حاضر.
وانا سمعتها ووعدتها
حاضر.
ومشكور عليها دكتور محمد واحنا عايزين نوجه الامور ونلفت علماءنا الافاضل
حاضر.
انهم نتحد مع
حاضر.
بيننا عشان بلاش سنة وشيعة بلاش حاجات زي دي.
وصلت فكرتك يا سيدي. اشكرك يا سيدي الاستاذ الكريم الفاضل من باب الاجلال لقدر علمائنا، من باب الإجلال للإمام الأكبر شيخ الأزهر وسماحة المفتي، بيقول أنا عاتب عليهم هم كانوا أجل وأكبر من أن يحضروا حاجة عارفين مستقبلا هم هيعملهم، لكن لعلهم كانوا يؤملون أن يكون فيها نفع، لكن لابد من السماع لهذا العتاب. وصل عتابك مع مداخلة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أكليك في الله محي الدين حسين من حلوان.
أهلا وسهلا
أستاذنا الفاضل الأستاذ محمد داود.
تفضل.
جزاك الله كل خير على البرنامج الطيب.
أمين يا رب.
بالنسبة يعني هل دلوقتي جميع أنواع إزاي المصطلحات بتاعتهم وجميع أنواع الأسلحة اللي في الدار في العراق وفي افغانستان استعملوها بجميع انواع الاسلحه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان بيحد المسلمين في القتال الا يقطعوا شجره ولا يقتلوا كبير ولا صغير ولا امراه ولا طفل. كل الافعال دي مش من سماحه الاسلام؟
نعم الحرب دي اخلاق عندنا. نعم.
واين الافعال الاسلحه اللي دربوها في كل انواع انحاء بلاد المسلمين دي؟
نعم.
واليهودي اللي اتهموه في سرق الدرع ونزلت 10 آيات في قران يتلى يوم القيامه.
الله.
دي مش من سماحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ اين السماحه بتاعتهم هم؟
نعم يا
سيدي. اين السماحه بتاعتهم؟ فيجب على المسلمين ان يكونوا حكام وشعوب ان يعني يتجمعوا تحت حكم رجل واحد بفضل ارائكم سادة العلماء جميعا ان شاء الله.
جزاك الله
تكون
خير.
لكم تكون لنا قدوه ان شاء الله جميعا
إن شاء الله. شكرا.
بفضل تعليماتكم.
الله يبارك فيك.
خيراتكم علينا ونشكر سيادتك على البرنامج الطيب.
شكرا. شكرا.
ونتمنى زياده وتوفيقك لبرامج
يا رب إن شاء يا رب الله. اشكرك اخي الكريم. الاخ بيؤكد على ان المسلمين ينبغي ان تكون لهم قوه حتى تكون لهم كلمه مؤثره. مع اتصال جديد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور محمد.
أخي الكريم تفضل.
الله يكرمك. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بأنفسهم.
نعم.
الإمام محمد عبده لما ذهب إلى 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 أوروبا قال: وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين. وحينما أتى إلى 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 مصر قال: وجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. وسمعت الشيخ محمد حسان يقول: لا ترائي أحد ولا تنافق أحد، فإن قلب من ترائي بيد من عصيت.
الله.
فالخطأ يكمن في المسلمين.
أيوة.
وليس في الإسلام.
نعم. قطع الخط. هذا كلام طيب، وهو يريد أن نعود إلى أنفسنا، أن نعالج ما بنا من خلل حتى تصبح لنا قوة ويصبح لكلمتنا أثر وتسمع ساعتها، سيكون الحوار مجديا. هذا كلام طيب يؤكد عليه الإخوة جميعا. معظم المداخلات أكدت على هذه المعاني، فجزاكم الله خير الجزاء. نعود إلى قضيتنا والتي وصلنا فيها إلى ماذا لدى الآخر. ماذا لدى الآخر؟ الواقع معروف، لكن ماذا لدى الآخر في ثقافته في نصوصه؟ والله إحنا بينا نصوص القرآن التي عندنا ماذا تقول، فماذا عندهم؟ وردت في الكتاب المقدس الذي يؤمن به أهل الذمة يعني كثير من النصوص، يكفي أن أقرأها لأنها هي التي تشكل خلفية عقدية للتعامل مع غيرهم أو مع المسلمين. فمثلا في سفر التثنية إصحاح 20 صفحة 10-16 النص يقول: وحين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها كلها غنيمة لك تأخذها لنفسك، هكذا تفعل بجميع المدن، فلا تستبق منها نسمة بل تحرقها أي تبيدها جميعا. أين النصوص من النصوص؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. إذن القضية واضحة، الإسلام ليست له مشكلة مع الآخر، الإسلام يجعل الآخر جزءا من نسيجه، الآخر الديني من أهل الكتاب، هو جزء من إيماننا. نظمت الوثيقة في السنة النبوية والصحيفة في السنة النبوية، نظمت العلاقة مع الآخر الديني النصراني والآخر الديني اليهودي والآخر صاحب الأديان الوضعية، ووضعت هذه السنن التي فيها التكريم والمساواة والعدل معهم. هذا هو الإسلام الدين الأكثر سماحة. وفي التطبيق العملي رأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صحابته، كيف كان الخلفاء الراشدون، كيف كان صلاح الدين، كيف إذا تسيد المسلمون وتمكنوا من القوة كيف تكون منهم السماحة ويكون منهم العفو وتكون منهم الرحمة. يطلع سؤال الوقت يقول لك، وأنا سألت هذا السؤال في بعض اللقاءات في الغرب، يقول لك طب وانت تقول ايه في اللي حصل، واحنا مش هندخل ونقول ده حصل منه او ما حصلش، مين اللي حصل في 11 سبتمبر في اللي عمله كده. اقول له الاستثناء لا يمكن ان يتحول الى قاعدة، لا يمكن ان انا احكم على الدين المسيحي من خلال هتلر او من خلال اللي ضرب القنابل الذرية في اليابان في هيروشيما وناساكي، مش ممكن. لا يمكن الاستثناء عند العقلاء أن يتحول إلى قاعدة أبدا. فبتقيس اللي عمل 11 سبتمبر، قيسوا على هتلر واللي حصل، قيسوا على مذابح التفتيش، قيسوا على القنابل الذرية التي أتلفت وصنعت ما صنعت من كوارث في اليابان. إذن الاستثناء والأخطاء الاستثنائية لا يمكن أن يقاس عليها أبدا، لكن يقاس على الأصل على العموم. المسلمون هم أكثر الناس رحمة، والمسلمون هم أكثر الناس سماحة، والمسلمون هم أكثر الناس عفوا، والمسلمون على مر التاريخ هكذا دينهم وهكذا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يعامله. لكن السؤال الأخير الذي قيل ما المغزى من وراء هذا الرفض من إصدار نص يجرم الإساءة إلى الأديان، لأنك أنت لا تسمع الآن الإساءة إلى أي دين سوى الإسلام، سوى الإسلام يعني الإسلام بس. تعالوا علشان نعمل تطوير للخطاب الديني، ثم تطوروا خطابات الديانات الأخرى وانظروا ما فيها. والله التجديد عندنا حاصل، احنا فيه نقد ذاتي والتجديد مطلب، لكن الهدم والتبديل وتغيير المعالم، ويبقى التجديد معناه ان المرأة تصلي بالناس الجمعة، وان الميراث المرأة يتغير من حكم الشريعة الى حكم وضعي، وتتبدل الامور وتتغير وتغير في الدين، هذا غير مقبول ولن يقبله المسلمون. حتى لو فرض عليهم لن يقبلوه. لماذا؟ لأن الله صان هذا الدين، دي خصوصية لدين الإسلام، من التغيير، من التحريف، من التبديل. عندنا في الإسلام ليس هنالك أي سلطة دينية، ولا عالم ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغير أو أن يبدل شيئا في دين الله. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لما جاء القرآن وأخذ ينظم الحياة من الحياة في الأهواء والجاهلية والضلل الذي كانوا فيه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة يعني أنتم تعملوا إيه؟ قالوا له أنت يعني يتغير الكلام اللي في القرآن ده وتجيب لنا كلام يمشي مع أهوائنا، هذه واحدة، أو أنك أنت تصنع شيء آخر تجيب لنا حاجة تانية غير القرآن، ها؟ إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن سلطة التغيير ليست لأحد على الإطلاق. الإخوة أكرمونا هنا ورسائل جاتنا من الإنجليزية، والأخ كاتب لي يرجى الاهتمام بالرسائل الإنجليزية ده كلام جميل جدا. شوف الإخوة كاتبين إن الإسلام لا يرفض أحدا، ولم لا وهو للناس كافة، لا تعارض بين حرية التعبير واحترام الآخر. الأستاذ أحمد، ويطلب الدعاء من فضيلة الشيخ حسان أكرمه الله، ونحن نطلب معك أن يدعو لنا جميعا وللأمة. الإخوة أكثر من رسالة بتقول لا تعارض بين حرية التعبير واحترام الآخر، أكثر من اسم ورسالة. بعضهم يقول أن الآخر يضللنا يكذب علينا، وإلا فبماذا يفسرون معاملتهم لروجيه جارودي، يعني وهو مفكر وهو والمحاكمة التي كانت معه. العدالة عندهم تتخلف، هي موجودة، والديمقراطية والحرية والعدالة وكل هذه القيم التي عندهم هي لهم وحدهم وفي صالحهم. فإن حرية التعبير جاءت لأمر لا يروق لهم عملوه أسوأ معاملة، فأين الذي ينادون به؟ وأخي، وهل تنال الجنة إلا بتعب الأجسام؟ وقد حفت الجنة بالمكاره، فلنصبر وما صبرنا إلا بالله. وأدعو الله أن يعينكم وأن يسدد خطاكم وأن يرزقنا جميعا الثبات على صراطه المستقيم، آمين يا رب العالمين. رسالة ذكية جدا هنا تقول إن الذي نخشاه أن يكون الحوار تسلية، كما كان مؤتمر السلام بزعمهم بيتسلوا بينا يعني. وهنا بيطلب أن ندعو لغزة ولإخواننا في غزة وفي كل البقاع، اللهم كف عن إخواننا في غزة بأس الأعداء، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كف عنهم بأس الأعداء، اللهم إنا عجزنا عن نصرتهم، ففي قدرتك عوض لهم أن تنصرهم وأن تؤيدهم وأن تحول حالهم إلى أحسن حال، آمين يا رب العالمين. نحن نتألم ونذوب ألما حين نشعر بالعجز عن نصرة إخواننا. هذه ملاحظة ذكية، يقول أين حرية التعبير من تجريم معاداة السامية في حين لا يجرمون الإساءة إلى الإسلام. وهذه رسالة أخرى يقول في إطار معاداة السامية، كل من يطعن في الهولوكوست المحرقة اليهودية فماذا يحدث له؟ أين حرية التعبير؟ هذا كلام في غاية البلاغة والله، وحجج قوية. أشكر الإخوة في الكنترول أنهم أكرمونا بهذا التواصل مع الإخوة الذين أرسلوا هذه الرسائل. ثم أيضا الآية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من ألطف ما قرأت أن الملة بمعنى الدين نعم، لكن هنالك تفسيرات إضافية أنها تتسع لمعنى أن تكون بأسلوب الحياة وطريقة الحياة. نعيب زماننا والعيب فينا، دعاء فسيكفيكهم الله، اللهم مكفينيهم بما شئت. الغرب يريد أن يتهرب من الاعتراف بحقيقة أنهم أصحاب قضية خاسرة، يعلقونها على شماعة حرية التعبير. هذا أمر ذكي، مع من نتحاور؟ مع من لا يعترف بديننا ولا نبينا ويسيء إلى قرآن ربنا؟ وهكذا في ختام هذه الرسائل الإخوة يؤكدون في معظم الرسائل على أن نتوحد، على أن يزول بيننا الخلاف، على أن نجتمع، على أن تزول الفرقة حتى تصبح لنا قوة، فيصبح لنا شأن إذا ما حاورنا وإذا ما تكلمنا، ويحترمون الآخر لأن الآخر لا يحترم إلا معيار القوة وليس معيار الأخلاق كما هو واضح. أحبة الإيمان، هذه حلقة أحببنا أن نختبر وعينا فيها، وأنا سعيد وقد أفدت من هذه المداخلات سواء التليفونية أو سواء رسائل الاس ام اس أو ما جاءني من الإخوة من هذه المداخلات عبر الكنترول. أشكركم، أدعو الله عز وجل أن يحول حال الأمة إلى أحسن حال، أن يمكن لهذه الأمة أسباب عزتها، أسباب نصرتها. أحبة الإيمان، الإسلام قادم، الله ناصر دينه، فإما أن نكون مسلمين بحق وإما أن يستبدلنا الله ويأتي بقوم ينصرون دينه ثم لا يكونوا أمثالنا. على خير نلتقي، على وعد بلقاء إن شاء الله في رحلة الوعي مع أجوبة الإيمان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.